سلسلة
عالم الموت والبرزخ،
والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
والآن مع الشريط الرابع.
ما ينبغي عند الموت وما لا ينفع عند الموت وأحوال المحتضرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الليلة في حياة البرزخ نتناول بمشيئة الله تعالى ما ينبغي عند الموت وما لا ينفع عند الموت، وبعد ذلك أحوال المحتضرين. الموت حقيقة واقعة بالعباد، كتبها الله على خلقه وتفرد بالبقاء سبحانه، فقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومع أن الموت يوقن به المؤمنون والكفار، ولكن أكثر الناس في سعيهم ينسون هذه الحقيقة. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم إلى غفلتهم ولم يعاملهم بنسيانهم، بل أرسل إليهم الرسل والنذر لتتم النعمة وتقوم الحجة. فما هي النذر؟ قال سبحانه: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولما ذكر تعالى حال السعداء قبل هذه الآية ذكر حال الأشقياء، فقال: وهم يصطرخون فيها، ينادون يجأرون إلى الله بأصواتهم، يعني في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيسألون الرجعة إلى الدنيا، ولكن هيهات هيهات. وقد علم الله تعالى أنه لو ردهم إلى الدنيا فإنهم سيعودون لما نهوا عنه. الله رحيم وكريم، وهو يعلم أنه لو رد الكفار إلى الدنيا من النار إلى الدنيا مرة أخرى لرجعوا إلى ما كانوا فيه، يعني أن عذاب النار هذا الذي رأوه مع شدته سينسونه ويرجعون إلى الغفلة. يعني لو كان في فرصة، لو كان هناك أمل فيهم، لو كان هناك تغيير ممكن، لكن لن يكون هناك تغيير. الله عز وجل وهو يعلم العواقب ويعلم نفوس العباد وما سيحدث فيها من التغيير أخبرنا، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن قولهم أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هم فيه يكذبون، كذابون، سيعودون لما نهوا عنه. والله تعالى حكم أنه من خرج من هذه الدار لا يعود إليها، وقال تعالى لهم ردا عليهم وهم يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال: أولم نعمركم، لكن لا يتذكر فيه من تذكر. أولم نعمركم أو ما أعطيناكم المهلة وعشتم في الدنيا أعمارا، لو كنتم تنتفعون بالحق لانتفعتم من قبل، لانتفعتم في هذا العمر الذي أعطيناكموه. ولذلك قال قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة، يعني حجة من الله على الذي طال عمره. قال: فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، لأنه يقال يوم القيامة لأهل النار: أولم نعمركم، أولم نعمركم، أعطيناكم المهلة وأعطيناكم عمرا. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: أولم نعمركم دهرا وعمرا يتمكن فيه من أراد التذكر أن يعمل، ومتعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم الأرزاق وقيضنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات ووصلنا عليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينفعكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بشر الحالات ووصلتم إلى هذه الدار، يعني الآخرة، سألتم الرجعة؟ هيهات هيهات، فإن وقت الإمكان فات، وغضب عليكم الرحيم الرحمن واشتدت عليكم النيران ونسيكم أهل الجنة فامكثوا في جهنم خالدين مخلدين وفي العذاب مهانين. لكن هذه الآية أولم نعمركم، أولم نعمركم، لكن هذه الآية أولم نعمركم، كم سنة؟ كم سنة؟ اختلف المفسرون في هذا، فقال بعضهم 17 سنة، وقال بعضهم 18، وقال وهب 20، وقال آخرون 46، وقيل 70، وقيل ما بين 60 و70، وقال الحسن 40. وعن مسروق كان يقول: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل، لأنه سيقال: أولم نعمركم، أعطيناكم المهلة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم 40 سنة، ورجحه ابن جرير. وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقول: إنها 60 سنة. وقال العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. وقال ابن كثير في هذه الرواية أصح عن ابن عباس وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا. وبوب البخاري رحمه الله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيء. أولم نعمركم ما يتذكر فيه، نعمركم عمرا يتذكر فيه من أراد أن يتذكر، العمر الذي يتذكر فيه من تذكر. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نصه أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال ابن حجر وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب. ما معنى أعذر الله؟ الإعذار إزالة العذر، يعني لم يبقى له عذر، لم يبقى لابن آدم الذي بلغ 60 أي عذر. إذا ما تاب ولا رجع بعد ما بلغ 60 فمتى سيتوب؟ خلاص لم يبقى له عذر. أعذر إليه بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الله بالكلية. والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والله لا يعاقب إلا بعد بلوغ الحجة. وقوله أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، يعني أطاله حتى بلغه 60 سنة، لقد أعذر الله في عمره إليه. قال ابن بطال رحمه الله إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، يعني معترك المنايا الذي تكثر فيه الوفيات، العمر الذي تكثر فيه الوفيات، المعدل الوسطي لموت البشر بين 60 و70 في هذا الزمن في هذه الأمة. قال وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة. وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكن أمروا بمجاهدة النفس. نحن الآن يا أخوان يا أخوات أقيمت الحجة علينا بهذا القرآن وبهذا النبي عليه السلام، أقيمت الحجة علينا لما بلغنا البلوغ الشرعي ونحن نعرف الكتاب ونعرف الرسول ونعرف الدين ونعرف الإسلام، أقيمت علينا الحجة. لكن الحجج تتوالى، فإذا أخرنا إلى 40 ثم إلى 60 فإنه يقيم علينا حجة بعد حجة ويعطينا مهلة بعد مهلة. إن هذا التأخير بعد التأخير وهذه الحجة بعد إقامة الحجة إن هذه نذر من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، الذي يتعدى 70 أقل، وأكثر الأمة من يموت ما بين 60 إلى 70. رواه الترمذي وهو حديث حسن. أعذر الله إليه إذن بلغ به أقصى العذر، وقد أعذر من أنذر، وقد تقدمت نذر الله لهذه البشرية. فمن عمره الله 60 سنة لم يبق له أي عذر، لأن 60 قريب من معترك المنايا. قال بعض الحكماء الأسنان 4: سن الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان. وغالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي لصاحبها الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقوله وجاءكم النذير، من هو النذير؟ ما هو النذير؟ قال بعض المفسرين النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم الشيب، وقال بعضهم القرآن، وقال بعضهم موت الأهل والأقارب، وقال بعضهم كمال العقل. فالشيب والأمراض وموت الأهل ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام كلها داخلة في هذا المعنى. وجاءكم النذير، قال بعضهم رسول الموت. أما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان. قال القائل وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد. وقال آخر الموت في كل حين ينشر الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا. وكمال العقل هذا تعرف به حقائق الأمور. كل هذا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيا أيها الظالمون ما لكم من نصير. أما الشيب فإنه من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير. عن عبد الله بن بكر السهمي رحمه الله قال نظر أبي في المرآة يوما فجعل يتأمل شيبا في لحيته ويبكي، فقيل ما يبكيك؟ قال إن الشيب تمهيد الموت. وقد ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتاب العمر والشيب. وقال القاضي منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله كم تصابى وقد علاك المشيب وتعامى جهلا وأنت اللبيب، كيف تلهو وقد أتاك نذير، وشباك الحمام يعني الموت منك قريب، يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إذا أتتك طبيب، ثم تثوي حتى تصير رهينا، ثم يأتيك دعوة فتجيب، بأمور المعاد أنت عليم، فاعملا جاهدا لها يا أريب، وتذكر يوما تحاسب فيه، إن من يذكر الممات ينيب، ليس في ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب، كل يوم ترميك منها بسهم، إن يخطئ يوما فسوف يصيب. قال مالك رحمه الله: أدركت أهل بلدنا، أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا، يعني يتكسبون يعملون طلب الرزق ويخالطون الناس، حتى يأتي لأحدهم 40 سنة فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس، والآن إلى فراش المستشفى وهو يبيع ويشتري بالجوال. حكي عن بعض العلماء، يعني هذه قصة فيها عبرة، أنه كان يميل إلى الراحات، وكثيرا كان يخلو في بستان له بأصحابه، مثل الآن تجد بعض الناس، وقد يكون من طلبة العلم وقد يكون يعني من الذين اشتغلوا فترة بالدعوة إلى الله، لما صارت موضة الاستراحات اتخذ استراحة ومسبح وبعض الدواب، وصار يخرج إليها كثيرا، ومعه شلة سمر، وفي الشتاء سمر حطب وفحم وشوي. يعني بعض الناس يميل إلى الراحة والدعاء ويضيع وقتا طويلا في قضية الاستراحات والبر. صحيح أن هذا ليس بأمر محرم، لكن يضيع عليه أوقات في العبادة والطاعة وطلب العلم. قال: حكي عن بعض العلماء أنه كان يميل إلى الراحات كثيرا، وكان يخلو في بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواه. طبعا الناس فيهم من يريد أن يطلب العلم ويسأل ويستفتي، ولعل لهم حاجات. قال: إذ رأى رجلا يتخلل الشجر فغضب، كيف يدخل عليه واحد ليس من الأصحاب، وقال: من أذن لهذا؟ وجاء الرجل فجلس أمامه وقال: سؤال، ما ترى في رجل ثبت عليه الحق عند القاضي، ثبت عليه الحق فزعم أن له مدافعة تدفعه عنه، عنده حجة أن الحق هذا لا يثبت عليه، فقال العالم للسائل: ينظره الحاكم بقدر ما يرى. القاضي يعطيه مهلة لإظهار البينة إذا كان عنده بينة مدة. قال السائل: قد ضرب له الحاكم أجلا فلم يأتي بمنفعة ولا أقلع عن اللدد والمدافعة، فقط يجادل ويجادل، ما أتى بشيء يعتمد عليه ولا بينة ولا حجة. قال: يقضي عليه، يحكم، ما في بينة، أعطاه لا يأتي ببينة، ما أتى ببينة، يحكم. قال: فإن الحاكم رفق به وأمهله أكثر من 50 سنة، وهي عمر هذا. فأطرق الفقيه وتحدر عرق وجهه وذهب السائل. ثم إن هذا العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل، فقال البواب: ما دخل أحد عليكم ولا خرج من عندكم أحد. فقال لأصحابه: انصرفوا. فما كان يرى بعد ذلك إلا في مجلس يذكر فيه العلم، يعني صارت موعظة موعظة. وحكي عن بعض المترفين أنه رفض ما كان فيه بغتة، فجأة ترك حياة اللهو والدعاء والكسل والترف فجأة من غير تدريج، فسئل عن السبب فقال: كانت لي أمة، أمة لا يزيدني طول الاستمتاع بها إلا غراما بها، فقلبت شعرها يوما فإذا فيه شعرتان بيضاوان، فأخبرتها فارتاعت. يعني هذه الأمة فيها دين وخير، وقالت: أرني، فأريتها شعرتين بيضاوين، فقالت: جاء الحق وزهق الباطل. ثم نظرت إلي وقالت: اعلم أنه لو لم تفترض علي طاعتك، لأن العبد والأمة يجب عليهما طاعة السيد، لو لم تفترض علي طاعتك لما أويت إليك، فدع لي ليلي أو نهاري لأتزود فيه لآخرتي. فقال لا. قالت أتحول بيني وبين ربي وقد آذنني بلقائه، لهذا الشيب الذي ظهر الآن أول شيبة، هذا إنذار وجاءكم النذير. قالت اللهم بدل حبه لي بغضا. قال فبت وما شيء أحب إلي من بعدها عني، يعني استجيب دعاؤها وصار يبغضها فجأة، وعرضتها للبيع فأتاني من أعطاني فيها ما أريد، فلما عزمت على البيع بكت، فقلت أنت أردت هذا؟ فقالت والله ما اخترت عليك شيئا من الدنيا، هل لك إلى ما هو خير لك من ثمني؟ قلت وما هو؟ قالت تعتقني لله عز وجل، فإنه أملك لك منك لي، يعني يقدر عليه أكثر مما تقدر أنت عليه، وأعود عليك منك علي، يعني الله يتفضل عليك ويعطيك أكثر مما ستمن علي وتعطيني، يعني لو اعتقتني. فقلت قد فعلت، يعني أعتقها. فقالت أمضى الله صفقتك وبلغك أضعاف أملك، وتزهدت، انقطعت للعبادة هذه الأمة التي صارت حرة. قال فبغضت إلي الدنيا ونعيمها، يعني هذه القصة السبب الذي من أجل هذا الرجل انقطع فجأة عن حياة الدعوة والترف وانصرف للعبادة. ويقال إن ملكا من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أمة أدبها بعض الحكماء، هي مسؤولة اللباس، فألبسته يوما ثيابه وأرته المرآة، فرأى في وجهه شعرة بيضاء، فاستدعى بالمقراض وقصها، فأخذتها الأمة فقبلتها ووضعتها على كفها وأصغت بأذنها إليها. فقال لها الملك إلى أي شيء تصغين؟ فقالت إنني أسمع هذه المبتلى بفقد كرامتي قرب الملك، هو الأسلوب. قالت إنني أسمع إلى هذه المبتلى بفقد كرامة قرب الملك، لأنه قصها وأبعدها عنه، أسمعها تقول قولا عجيبا. قال وما هو؟ قالت لا يجترئ لساني على النطق به. قال قولي وأنت آمنة. قالت إنها تقول أيها الملك المسلط إلى أمد قريب، إني خفت بطشك بي فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذن بثأري. الشعرة تقول، طبعا هذا كلام الموعظة، يعني لسان الحال، إني خفت بطشك بي قبل أن أظهر حتى فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذن بثأري، وكأنك بهن قد خرجن عليك على وشك، فإما أن يعجلن الفتك بك، وإما أن ينقصن شهوتك وقوتك وصحتك حتى تعد الموت غنما تتمناه. قال اكتبي كلامك. فكتبته ثم نبذ ملكه وراح تزهد. وزائرة للشيب لاحت بمفرقي، فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف. بعض الناس أول ما تظهر فيه شيبة كأنه لا يريد أن يرى هذا المذكر، ولماذا؟ سيخرج عما قريب أضعافا مضاعفة، وبعضهم يصر على صبغه بالسواد مع النهي عن الصبغ بالسواد، لكن لا يريد أي تذكير بالموت ولا أن الأجل قريب ولا أن ظهور الشيب هذا له في النفس هذه المعاني. وزائرة للشيب لاحت بمفرقي، فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فقالت على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. سيأتي الكل. ومن نذر الموت ذهاب الأقران، كان محمد بن واسع رحمه الله يمر على رباع إخوانه وعلى بيوتهم وممتلكاتهم الذين ماتوا بعد موتهم، فيناديهم يا فلان يا فلان، ثم يرجع إلى نفسه فيقول ماتوا والله وبادوا، إن نعلا فقدت أختها لسريعة اللحاق بصاحبتها، يعني يذكر نفسه. ماذا ينبغي للحاضرين فعله عند حضور الميت قبل أن يموت، وهو في الاحتضار وفي سياق الموت. تلقين الميت، التلقين هو التعليم والتفهيم، والمراد بتلقين الميت أن يكون عنده من يذكره بلا إله إلا الله، كما لو كان يعلم صبيا ويلقنه. فأنت إذا حضرت صبيا، فأنت إذا حضر عندك صبي تلقنه، فأنت تعيد عليه وتكرر حتى يحفظ ويفهم. تلقين الميت أن يذكره ويعيد عليه هذه الكلمة. وإنما استحب تلقين الميت كلمة الإخلاص في هذه الحال لأجل أن يختم له بها وتكون آخر ما ينطق به، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والأمر بالتلقين هذا أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين. وعن معاذ بن جبل قال: في مرضه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت منه شيئا كنت أكتمكموه، لئلا يتواكلوا عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ومن القصص العظيمة في هذا قصة الحافظ المحدث العالم الناقد البصير من المجددين في هذا العلم، علم الحديث والجرح والتعديل، إنه أبو زرع الرازي رحمه الله. فله قصة عظيمة. قال أبو جعفر محمد بن علي وراق أبي زرعة: حضرنا أبا زرعة بما شهران، اسم موضع، وهو في السوق يعني عند موته، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، هؤلاء كبار طلابه ورؤوسه. فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بينهم يتهامسون، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوا، هذا شيخهم، وكيف يعني يقول للشيخ قل لا إله، فصعب ذلك عليهم. فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. طبعا أهل الحديث أهل أسانيد ومتون. فقال ابن وارة تلميذه الأول: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي، وسكت. فقال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكت. فقال أبو زرعة: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات. ذكروا الشيخ بالأسانيد التي علمهم إياها لهذا الحديث تحديدا، ففطن الشيخ وهو على فراش الموت. وتذكر هذا ليس سهلا، لأننا تكلمنا عن الغشي وما يصيب الإنسان عند الموت من شيء مستحكم ينزل عليه فلا يمكنه أحيانا لا من النطق ولا الصراخ ولا الاستنجاد، إلا من ثبت الله عقله في تلك اللحظة وثبت عليه الدين والإيمان فينطق بها عند الموت. وعن يحيى بن طلحة عن أمه سعد المرية قالت: مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك كئيبا؟ عمر رأى طلحة في شكل غريب، قال: ما لك كئيبا؟ أساءتك امرة ابن عمك؟ ساءك أن يكون أبو بكر الصديق خليفة؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت، فلم أسأله حتى توفي. طلحة تذكر أنه سمع الحديث وما سمع تكملته وما عرف ما هي الكلمة، ولذلك جلس كئيبا لما فاته من علم هذا الحديث. ما هي هذه الكلمة؟ وطلحة الآن يتقدم به السن فهو يفكر، يعني إذا نزل به الموت سمع الحديث إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وما سألت عنها. قال عمر أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. لا إله إلا الله. رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار، حقا من قلبه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أحدثك ما هي، الذي يتكلم عثمان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة. عمر تدخل قال أنا أحدثك ما هي، هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، يعني راوده من أجلها وحاول عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خالي قل لا إله إلا الله، قال خال أم عم؟ قال بل خال، قال وخير لي أن أقولها؟ قال نعم. إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال أنس بن سيرين شهدت أنس بن مالك وحضره الموت فجعل يقول لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض رضي الله عنه. لكن هل معنى هذا التلقين أن يزعج بها المحتضر وأن يقولها كل الذين عنده، وأن يصبح هناك ضجة وإلحاح، وربما هذا الإلحاح يتبرم منه المحتضر ويكثرون عليه ويضيق صدره وهو في حال الاحتضار والوضع صعب وشديد عليه وهم فوق رأسه يقول قل 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 قل، فربما يعني الواحد لماذا قالوا إن سريع الغضب إذا اشتد غضبه لا يقال له أذكر الله ولا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يسب، يقال تعوذ من الشيطان، لو سب الشيطان الشيطان يستاهل، هل يكثر عليه؟ ثم في قضية أخرى الآن يقول يشتكي منها أو يسأل عنها الأطباء، يقولون نحن الآن في أقسام الطوارئ وفي المستشفى نواجه حالات الاحتضار، نواجه حالات ونحن لا نعلم، لا نعلم هل هذا الآن يموت فينبغي أن نلقنه ولا يعيش، يعني هذه حالة حرجة ثم تعدي بسلام، ولو قلنا له قل لا إله إلا الله مثلا ثم شفاه الله يرفع دعوة علينا ويقول موتوني قبل الموت وتصير مشكلة. ولذلك ينبغي أن نعتني بكلام أهل العلم في هذا الحال. فقالوا، قال النووي رحمه الله وكره الإكثار عليه، يعني على المحتضر، والموالاة، يعني تابع وراء بعض وراء بعض، لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا وإذا قاله مرة، يعني إذا المحتضر قال مرة لا إله إلا الله لا يكرر عليه، خلاص قالها انتهى، تكرر مرة ثانية وثالثة وقالها، إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد عليه بأسلوب لطيف. قال فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. فلو قيل له اذكر الله وأو واحد قال أمامه لا إله إلا الله ما يقول قل قل قل، هو يقول لا إله إلا الله أمام المريض، أمام هذا المحتضر، فالمحتضر يتذكر، يعني مجرد سماع الكلمة يتذكر، لأنه مع الكرب مع شدة الموت يحتاج إلى تذكير، فيكفي أن تمر على سمعه الكلمة، أن يسمعها أمامه في المجلس، أن يسمع هذه الكلمة مع الشدة، مع الشدة الواحد يحتاج إلى تذكير، مع شدة الموقف يحتاج إلى تذكير. ولذلك فإن إمرار الكلمة على مسامعه يكفي، وإذا قالها مرة لا يؤمر بها مرة أخرى إلا إذا قال كلاما آخر فإنه يعاد تذكيره بها لكي يعيد قولها حتى ينطبق عليه الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه قال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. بل قد حصلت للإمام عبد الله المبارك قصة عجيبة تدل على ثبات قلب هذا الرجل عند الموت واستمراره في تعليم الناس بالرغم من الاحتضار. لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فأكثر عليه، فقال له عبد الله المبارك الآن وهو يموت قال لست تحسن، يقول لهذا المذكر لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي إذا لقنتني فقل لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإن أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلام. طبعا الذي يستحضر هذا يعني التعليم عند الموت هذا تثبيت عجيب. ويستحب هذا التلقين ولو كان الميت كافرا، لأنه لو قالها قبل النزع نفعه قولها ولو عذب ما عذب بذنوبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ومما يدل على أن الأمر بالتلقين يعم الكافر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ومع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه. فروى سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده رفقاء السوء، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمي بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب تموت على غير دين أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، ولم تزل شلة السوء طبعا تعيد عليه، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب أيضا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإذا في وفاة أبي طالب نزلت أكثر من آية، في آية سبب نزولها هذا وآية أخرى سبب نزولها هذا. فهذا يدل على أن الكافر يحضر ويلقن هذه الكلمة. أنت لو ذهبت مريت المستشفى، لو حضرت بأي حادثة وفيها كافر وهو يحتضر، مره بهذه الكلمة، مره بهذه الكلمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، شوف الأب يهودي والغلام يهودي، الغلام نظر إلى أبيه يعني كأنه يستأذنه ويستفهم منه ما هو الموقف الآن من هذا الذي يقول لي أسلم. فأدركت الشفقة على الولد الأب اليهودي وهم يعرفون الحق، سبحان الله العظيم يعرفون الحق، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. وعند أحمد أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يعني خادم ويناوله نعليه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبو: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال الحافظ رحمه الله: فيه جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي، ولولا صحته منه يعني من الصبي ما عرضه عليه. وفي قوله أنقذه بي من النار دليل على صحة إسلامه، يعني لو جاءك صبي الآن عمره 10 سنوات 7 سنوات 8 سنوات وأسلم، هل يحكم بإسلامه؟ هل يصح إسلامه؟ هل تنبني عليها أحكام؟ هل يصح إسلامه؟ إذا صح إسلامه ينبني عليها أحكام. فما هو الجواب؟ يصح ولا يصح؟ يصح. لقد جاءت قصة في حديث الغلام اليهودي رواية عند أحمد عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة، يعني شيء من السلع والبضاعة إلى المدينة ليباع، جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. والأعراب سمعوا أشياء عن هذا الذي خرج بالمدينة قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، يعني لا. فقال ابنه وهو في سياق الموت: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا اليهود عن أخيكم، خلاص الآن صار منا ومات على الإسلام، أقيموا اليهود عن أخيكم، ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه. قال ابن كثير: حديث جيد قوي وله شاهد في الصحيح، وذكره الألباني في صحيح السيرة. فوائد في قضية التلقين: أولا، هل يكون التلقين بلفظ الأمر بمعنى أن يؤمر المحتضر ويقال له قل لا إله إلا الله، أو يتلفظ بها أمامه يسمعه إياها تعريضا بحيث يذكره فقط؟ المهم التذكير. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإذا كان المريض قويا يتحمل، أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقال قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك. وإن كان مسلما ضعيفا، يعني أنت رأيت أن سياق الموت اشتد على الشخص، فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول لا إله إلا الله، قال: يا عمي قل لا إله إلا الله. وأما النظر فلأنه إن قالها فهو خير، وإن لم يقلها فهو كافر، يعني التشديد عليه ما في خسارة، إذا رفض هو أصلا كافر، وإذا أطاع الحمد لله. فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله، لم يؤثر عليه شيئا. وكذا إذا كان مسلما وهو ممن يتحمل، فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره فيغضب وينكر وهو في حال فراق الدنيا. فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل لا إله إلا الله قال لن أقول لا إله إلا الله، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى فيقول لا أقول لا إله إلا الله، فما بالك بهذه الحال. ثانيا، تلقينه لا إله إلا الله ولم نقل محمد رسول الله، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة التوحيد مفتاح الإسلام، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. ولو جمع بين الشهادتين فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا يخالف أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله، لأن كلمة محمد رسول الله تبع لها ومتممة لها. ومما يستأنس به في قضية إذا كان الإنسان في سياق الموت، قوي العقل، ما حصل من دخول الطبيب على عمر بن الخطاب بعدما طعن، والناس لا يدرون هل يسلم أو يموت، فالطبيب سقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض، فقال الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، معناها إنك مفارق، يعني هذه الطعنة خرج اللبن من الطعنة، معناها يعني من الداخل انتهى. فقال عمر: صدقني ولو قلت غير ذلك كذبتك، لأن عمر كان يحس أن هذه أجله. فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك، فقال: لا تبكوا علينا، من كان باكيا فليخرج، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ رواه أحمد، قال أحمد شاكر إسناده صحيح. إذن لو سأل طبيب سؤالا فقال: الناس الذين نكتشف عندهم سرطانات وأمراض خطيرة، والمرض في مرحلة متقدمة، والحالة عندنا ميؤوس منها، نخبره ولا لا؟ وهذا السؤال يطرحه كثيرا، وأبناء المريض يقولون نخبره ولا لا؟ إذا كان هناك مصلحة من الإخبار، مثلا ديون لابد أن يوصي بقضائها، أشياء ما لها إثبات إلا الآن، في أمور تحت من مصلحته، يعني الآن لو قيل له أن الوضع في خطورة وأن الأطباء يقولون هذه الحالة ما تعيش أكثر من شهر مثلا، طيب يستعد؟ صحيح أن فيها كرب وشدة وفيها إزعاج نفسي رهيب، لكن ما في مانع أن يجمع بين الأمل وبيان الحقيقة الطبية، فيقال لهذا الشخص مثلا كل شيء بأمر الله والأمل موجود والأطباء قد يصيبون وقد يخطئون، فهم يقولون إن هذه الحالة ما تعيش أكثر من شهر. إن كان عندك شيء توصي تثبت تذكر افعل، إن عشت ما ضرتك، وإن مت قضيت أمرك وبغيتك والحمد لله. يعني يؤتى بكلام يوصل فيه المقصود مع عدم إغلاق باب الأمل، فربما يعيش. إذن الذي يقول لا تخبره أبدا، طيب قد يكون عنده أشياء مثلا يريد التوبة منها، يريد الوصية بها، ديون إثباتات أشياء لأناس، من مصلحة أن يقال له يعني احتاط لأمرك، اقترب الأجل في تقدير البشر. والدعاء له بخير أيضا مما ينبغي أن يفعل عند حضور المحتضر، لما روى مسلم رحمه الله في صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله. وفي رواية لمسلم وأبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا يدل على استحباب إغماض عيني الميت لئلا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، وربما أخاف من نظر إليه، لأن منظر العينين إذا شخصت إلى الأعلى متابعة لاتجاه خروج الروح، ربما كان هذا المنظر لا يسر، فلذلك تغمض عينه. وينبغي أن لا يتعجل في تغميض الميت حتى يعلم أنه قد مات، لأن ذلك يؤذي المحتضر. قال أبو داود بعد رواية هذا الحديث وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت، يعني أن هذا أذى إغماض المحتضر قبل أن يموت. إذا متى يغمض؟ إذا جزمنا بموته، أما إذا شكينا تركنا. وهذا الدعاء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما ينبغي أن يقال عند حضور أي إنسان يموت، فإذا مات يقولون كلاما طيبا ودعاء حسنا اللهم اغفر لأبي سلمة، والدعاء له ولأهله، لأن هناك أهل حاضرون، والأخذ بما يدخل أيضا على نفوسهم شيئا من الأمور الطيبة بالكلمات الطيبة أيضا ينبغي أن يكون في تلك الحال. ولذلك كان الدعاء له ولأهله وذريته، واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني إذا قام مقام غيره بعده في رعاية أمره وحفظ مصالحه فكن خلفا أو خليفة له، وعقبه من يتأخر بعد وفاته من ولد وغيره في الغابرين الباقين في أحياء الناس، وافسح له في قبره ونور له فيه، والفسح ينافي الضغط، ضغط القبر. وقول فقولوا خيرا يعني ادعوا بالخير لا بالشر، فإن بعض الناس إذا مات الميت يا ويلاه ويلي وخرابي خراب الدهر، فيقال بدلا من أن تدعوا على أنفسكم بالويل والثبور والخراب وتقولوا نياحة محرمة ادعوا بخير، قولوا خيرا، قولوا شيئا ينفع الميت وينفعكم. وهذا الآن في الناس عجيب، وهذا يا أخوان بعضه من تأثير الأفلام وهذه المسرحيات، فإنهم هؤلاء الممثلين والممثلات إذا مات خلص علموا الناس والمشاهدين يا خرابي ويا لهوي ويا ثبوراه ويا ويلاه ونحو ذلك، واللطم وشد الشعر وشق الثياب. قال إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة ملك الموت وأعوانه أو غيرهم يؤمنون على ما تقولون، فهذا ما ينبغي أن يفعل عند موته أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون له ويثنون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي، فإذا علي بن أبي طالب يقول رحمك الله، يقول لعمر بعد الموت رحمك الله يدعو له، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. تكنفه الناس أحاطوا بالنعش وسرير الجنازة، وجاء علي رضي الله عنه وقال هذا الكلام، وهذه شهادة عظيمة من علي لعمر رضي الله عنهما. طيب ماذا ينبغي أيضا أن يفعل؟ تغطية الميت إذا مات، تغطية الميت، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة غطي جميع بدنه والوجه والرأس كله يغطى ببرد، ففيه استحباب تغطية الميت، ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، فهذا يدل على أنه لا يشرع كشف وجوه الأموات وإبقاءها مكشوفة. وإذا حضر واحد وأراد أن يقبل الميت بين عينيه كما فعل الصديق يكشف الثوب ويقبل ويعيد تغطيته، فإذا إبقاء وجه الميت مكشوفا بعد الموت ليس من السنة، وأثناء حمله كذلك، وأثناء وضعه في الثلاجة كذلك، وأثناء وضعه في القبر كذلك، ليس من السنة كشف وجه الميت. فبعض الناس يقولون نشاهد في القنوات الفضائية والأخبار إثناء القتلى وإذا حملوا خصوصا إذا كانوا قتلوا ظلما، وهؤلاء الذين يقتلهم اليهود وغيرهم أنهم يكشفون الوجه، فيقال هذا خاص بمن؟ بمن مات محرما، أما بقية الموتى فلا يعلم دليل على استحباب كشف وجوههم، ولذلك السنة تغطيته. وكشفه للكاميرات ليس له فائدة واضحة، ومن إكرام الميت ستر بدنه كله. طيب قراءة ياسين عند الاحتضار، قد ورد في ذلك حديث صفوان كان المشيخة يفعلونه، وصفوان تابعي، والمشيخة هؤلاء يمكن أن يكونوا من الصحابة، بل قد روى عن غضيف ابن الحارث الثمالي أنه لما احتضر طلب قارئ أن يقرأ سورة ياسين. قال ابن كثير رحمه الله يعلق أن من استحب ذلك لعل أن هذه السورة تسهل خروج الروح، قراءتها تسهل خروج الروح. هذا متى؟ متى؟ عند الاحتضار. لكن بعد الموت لا يسن قراءة سورة ياسين على الميت أبدا. وما ورد من ذلك اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف جدا، وهناك حديث مكذوبة وموضوعة في هذا قراءة ياسين على الميت. وبعض الناس إذا مات الميت قالوا ياسين 40 مرة، وزعوا المصاحف، يلا 40 مصحف على الحاضرين، وإذا كان حاضرين أقل من 40 قال من يقراها مرتين، من يقراها 3، وزعوها. هذا لا أصل له ولا دليل عليه، ومن البدع التقرب إلى الله بأشياء لم تثبت، لأنهم يفعلونها عن نية عبادة وطاعة. فإذا لا نفعل شيئا لم يثبت. ثبت عن بعض السلف قراءته عند الاحتضار، قالوا تسهل خروج الروح، أما بعد الموت لا يشرع قراءة ياسين ولا غير ياسين. وأيضا فإن من البدع وضع المصحف عند رأس المحتضر، قوموا هناك، من البدعة وضع المصحف عند رأس المحتضر، ومن البدعة تلقين الميت الإقرار بالنبي وأمة أهل البيت، وأما توجيهه نحو القبلة، توجيه المحتضر نحو القبلة، فقد ورد عن بعض السلف التوجيه، ورد عن بعضهم عدم التوجيه، وأن سعيد بن المسيب أنكر على من فعل هذا، على من وجهه. ولذلك يمكن أن يقال كخلاصة إن توجيه المحتضر إلى القبلة لا هو من السنة ولا من البدعة. ونقول ليس من السنة لأنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأنكره بعض السلف. ونقول ليس من البدعة لأنه قد ورد عن بعض السلف. ماذا ينبغي للمحتضر نفسه؟ أولا الهدوء والسكينة، ثانيا النطق بالشهادة لما تقدم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثالثا حسن الظن بالله، وهو مستحب في هذا الوقت استحبابا عظيما. فقال أبو النضر: دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس، فقال له واثلة: كيف ظنك بربك؟ أنت الآن في سياق الموت، كيف ظنك بربك؟ قال أبو الأسود وأشار برأسه، يعني ظن حسن، قال واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، فليظن بي ما شاء. حديث صحيح. وقال حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام أسلم في فتح مكة وكان من العقلاء الحكماء الكبار، عاش 60 سنة قبل الإسلام في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، معمر. قال حكيم بن حزام عند الموت: لا إله إلا الله، اللهم إني كنت أخشاك فأنا اليوم أرجوك. ولأجل هذه القضية حسن الظن بالله، مما ينبغي على من حضر الميت وهو يحتضر تحديثه بأحاديث الرجاء ومحاسن أعماله حتى يموت ويحسن الظن بربه. قال أبو حفص الصيرفي: بلغني أن عمر بن ذر رحمه الله كان إذا تلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يقول هو: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة؟ يعني من حسن ظن بالله يقول الكفار، يقولون قال الله عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقول: نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة؟ فلا يجتمع قسم صاحب القسم الكافر مع صاحب القسم المؤمن الذي يقول بعكسه في دار واحدة. وقال عمر بن ذر: إن لي في ربي جل وعز أملين، أملا أن لا يعذبني بالنار، فإن عذبني لم يخلدني فيها مع من أشرك به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن هذه القضية اتبعها عبد الله بن عباس مع عمر وعائشة وهكذا السلف إذا حضر أحدهم ميتا يحتضر فإنه يذكره بهذه القضية. قال عمرة بن ميمون عن عمر لما طعن فاحتمل إلى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاءه رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، أنا أرجو أخرج لا علي ولا لي. والقدم السبق. والمغيرة أثنى عليه وقال هنيئا لك الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر عمر بالجنة، ومع ذلك عمر ما اغتر لا لما بشر ولا عند الموت. ودخل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فكلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه. وفي رواية قال ابن عباس أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووزرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت من أدبر بمن أقبل، ضربت من أدبر عن الإسلام بمن أقبل على الإسلام، ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولى الناس، مصر الله بك الأمصار، وجب بك الأموال، ونفى بك العدو، وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال عمر والله إن المغرور من تغرونه. ثم قال يعني لابن عباس، ابن عباس من آل البيت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يا عبد الله أتشهد لي عند الله يوم القيامة؟ يعني هذا كلام تقوله مجاملة ولا أنت مستعد يوم القيامة يوم يقوم الأشهد أن تشهد بهذا؟ قال نعم. قال اللهم لك الحمد. ابن عباس مع عائشة رضي الله عنها أيضا قام بهذا الدور، فجاء يستأذن على عائشة وهي في الموت. ذكوان مولى عائشة جاء إلى عائشة يقول ابن عباس يستأذن، قالت دعني من ابن عباس لا حاجة لي به ولا بتزكيته. فقال عبد الله يا أمه إن ابن عباس من صالحي بنيك يودعك ويسلم عليك. قالت فأذن له إن شئت. فجاء ابن عباس فلما قعد قال أبشري فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت إيهن يا ابن عباس إليك عني. قال كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا، سقطت قلادتك ليلة الأبواء وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقطها يبحث عنها وأخر الجيش كله، فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك يعني رخصة التيمم من سببك، وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة، ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد ليس مسجد من المساجد يذكر فيه الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار. قال وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة، ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجد من المساجد يذكر فيه الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار. قالت دعني عنك يا ابن عباس فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. طيب ما هي الأشياء التي لا تنفع عند الموت؟ إن الإنسان إذا بلغ يا إخواني حالة النزع وبلغت روحه الحلقوم لم ينفعه تقديم شيء من العمل الصالح، فلا ينفع كافرا أن يؤمن ولا مفرطا أن يستدرك ولا مذنبا أن يتوب. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فإذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. فهذا يدل على أن الملائكة إذا جاءت لقبض الروح لم ينفع شيء. وقال عز وجل في شأن فرعون لعنه الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا إيمان المضطرين، والمضطر لا يقبل إيمانه هذا إيمان اضطراري لأن الموت نزل ورأى ملائكة العذاب، الآن ما له لا يؤمن؟ سيؤمن رغما عنه. لما نزل العذاب الآن ينطق الشهادة. لما أغرق الله فرعون يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل، شوف جبريل عليه السلام هذه الخبرة الطويلة، جبريل هذه الخبرة الطويلة التي يعيشها هذا الملك الكريم مع الأنبياء والمعارك وإنزال الكتب من الله، سفير، السفير العظيم بين الأنبياء، بين الله وأنبيائه. يقول جبريل، طبعا حضر الموقعة هذه، موقعة إغراق فرعون، حضرها جبريل، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد آلاف السنين يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة، رواه الترمذي وحديث صحيح. فيقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أدرك فرعون الموت وغرق جعل يقول لا إله إلا الله، قال وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طين البحر الأسود من تحت، وأدسه في فيه، أدخله في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، لأن رحمة الله واسعة، خشية أن يقول لا إله إلا الله فتناله الرحمة، مما لا ينفع أيضا التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى من قريب؟ ما معنى من قريب؟ قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أي توبة قبل الغرغرة، قبل وصول الروح إلى الحلقوم تقبل، وأما إذا خرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وغرغرت النفس وبلغت الحلقوم وسمعت الشخير وهي صاعدة في الغلاصن فلا توبة مقبولة ولا تحين مناص. إذا رأى ملك الموت ما عاد ينفع، إذا رأى الملائكة أمامه نزلت الملائكة لقبض الروح ما عاد ينفع. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وحديث حسن. متى يغرغر؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، يتيقن الموت، وعند ذلك لا تنفع التوبة ولا ينفع الندم ولا الإيمان إلا إذا كان آمن وتاب من قبل. قال عبد الرحمن بن بيلماني اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم، فقال الثاني أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم، فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه، رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. قال أبو حازم نحن لا نحب أن نموت حتى نتوب، ولكننا نموت ولا نتوب. من الأشياء التي لا تنفع الأمان الباطلة، الأمان الباطلة، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، يعني الأباطيل، يعني طول الأمل، يعني خداع الشيطان، حتى جاءكم أمر الله يعني الموت، وغركم بالله الغرور يعني الشيطان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن طلب الرجعة هنا لا يجاب، لما جاء في كتاب الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمتى يقول رب ارجعون؟ ما ينفع طلب الرجعة الآن، حين يعاين الموت. قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. كلا لا رجعة ولا إمهال، لا رجعة ولا إمهال، نزل الموت. كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أن لو قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة الله عز وجل. افرض نفسك سألت الرجعة ورجعت، ماذا ستفعل حينها؟ افرض أنك حضرك الموت وسألت الرجعة ورجعت، ماذا ستفعل؟ طاعة الله، افعل ذلك. من الأشياء التي لا تنفع عند الموت الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي صدقة أعظم أجرا، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. صحيح حريص في حال الصحة، الشيطان يزين لك طول العمر، الآن الصدقة عظيمة، لكن إذا بلغت الروح الحلقوم وصارت الغرغرة أعطوا فلان وأعطوا فلان كذا وزعوا على فلان وصدقوا كذا، قال وقد كان لفلان. فمن هو فلان الأول والثاني والثالث؟ أعطوا، قلت لفلان، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فلان الأول والثاني الموصى لهم، وفلان الثالث من هو؟ الوارث. خلاص صارت للورثة الآن، الآن ما عاد ينفع، صارت للورثة. قيل لحاتم الأصم وكان من الزهاد، على ما بنيت أمرك؟ قال على التوكل على الله. ثم قال بنيت أمري على أربع خصال: على أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله أحد غيري فلم أشتغل بغيره، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيث كنت فأنا أستحي منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالموت حقيقة لا شك فيها، وهو كأس وكل الناس شاربها، والانتقال من هذا العالم إلى عالم البرزخ، والصيرورة إلى القبر إلى يوم يبعثون، كل ذلك لا مراء فيه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، لكنهم يتفاوتون في الأجور، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هؤلاء الموت يتفاوتون في أحوالهم عند الموت والاحتضار وما يجري عليهم في قبورهم، فأين من يخير عند موته ويبشر برزقه في قبره، وتكرم روحه في نزعها وتنعم في مستقرها؟ أين هذا ممن يهان أشد الهوان، وتضرب الملائكة وجهه ودبره، وتعذب روحه وجسده؟ فبينهما من التفاوت كما بين الظلمات والنور، والظل والحرور. وهكذا فإن أحوال الناس عند الاحتضار تتفاوت. أما الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى يخيرهم عند الموت، وهذه خاصية ليست لأحد من البشر سواهم، يخيرهم بين الانتقال إلى ذلك المقام أو البقاء في الدنيا. ولا شك أن كل رسول يفضل الانتقال إلى النعيم المقيم على البقاء في هذه الدار الفانية. روت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. وروى أحمد رحمه الله عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا موهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قضاه الله عز وجل فيه حين أصبح، يعني الثاني يوم صباحا مباشرة بدأ به الوجع الذي مات فيه. والحديث سكت عليه الحافظ رحمه الله تعالى. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق من بين كل الحاضرين من الصحابة في تلك الخطبة، لم يبكي إلا أبو بكر الصديق. فقلت في نفسي، الراوي أبو سعيد، ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ماذا في هذا حتى يبكي؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. هو فهم من هذه الخطبة أن المقصود بالعبد الذي خيره الله بين البقاء في الدنيا والرحيل إليه أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بكى الصديق في ذلك المقام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. والمراد بزهرة الدنيا نعيمها. وكان أبو بكر رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، فلما سمع الكلمة بكى حزنا على قرب فراقه وانقطاع الوحي والخير. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله، وأبهم من هو العبد لينظر فهم أهل المعرفة ويمتحن نباهة أصحابه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى، فإنه عليه الصلاة والسلام خير فعلا عند موته، هل يبقى في الدنيا أو يلتحق بالرفيق الأعلى؟ فاختار الرفيق الأعلى. وما المقصود بالرفيق الأعلى؟ قال بعض العلماء الجنة، وقال بعض العلماء الأنبياء، وقال بعضهم هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال آخرون المراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل، وقالوا ورد من أسمائه تعالى الرفيق في حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق. والراجح أن المقصود بالرفيق الأعلى المذكورون في الآية. ذكر الحافظ رحمه الله في شرح الحديث أن بعض الشراح قد ذكروا أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض. إذن قول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي يموت حتى يخير يرى ما أعد الله له من الثواب في الجنة ليسر به ويشتاق إليه وإلى لقاء الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله، بمجرد ما رأى ذلك المكان المقام اختار ما عند الله. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لموسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن موت موسى، قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. هذه رواية مسلم، والرواية الأصلية في البخاري ومسلم. فلما جاءه صكه فلطم، وفي رواية فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع إلى ربه يعني ملك الموت، وكان يأتي الناس بصورة بشر، كان يأتي الناس بصورة بشر، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة حسنة. لو غطت يده 500 شعرة 500 سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يا رب من قريب، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم يعني هناك في ذلك الموضع لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أجب ربك يعني للموت أو لقبض الروح، وصكه ضربه على عينه. وفي رواية لأحمد كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه ففقع عينه. وفي رواية له وفي رواية أيضا فقال يا ربي يعني ملك الموت يقول لله عبدك موسى فقع عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه. وقوله يضع يده على متن ثور يعني على ظهره أو على جلده. وقوله فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر يعني قدر رمية حجر. هل المقصود أن يقترب موسى من الأرض المقدسة رمية حجر، ولا يكون المسافة بينه وبين الأرض المقدسة رمية حجر؟ الحديث يقول فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فهل هو يقرب إلى الأرض المقدسة مسافة رمية حجر، ولا يكون على مسافة بينه وبين الأرض المقدسة رمية حجر؟ الثاني هو الأظهر كما ذكر الحافظ رحمه الله، لأن هذا أقرب. ولو أنه سيكون فقط أقرب الأرض المقدسة برمية حجر لسأل أقرب من ذلك، ولعله لم يطلب دخولها كما قال العلماء ليعمي قبره لئلا يعبده الجهال من ملته، وهو قد خبر بني إسرائيل ورآهم وكيف عبدوا العجل، والآن قد خرجوا من النجاة التي نجاهم الله من فرعون. ولما منع الله بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفنهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم، فني ذلك الجيل الذي كان تمرد، وجاء الجيل الذي بعده فدخلوا مع يوشع نبي الله بعد موسى، وكانوا قد تربوا في الصحراء في التيه واشتد عودهم، ولم يكونوا مثل آبائهم المتمردين العصاة الذين قالوا لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا، ولذلك دخلوها بعد. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح، فطلب موسى قبل أن يموت أن على الأقل أن يكون قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر. قال عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره، قال تحت الكثيب الأحمر، الكثيب مجتمع الرمل، واشتهر أن قبره بأريحاء عند كثيب أحمر وأريحاء من الأرض المقدسة، وقيل بمدين وقيل غير ذلك. هذا الحديث بعض المبتدعة وقعوا فيه عندما لا تقبل عقولهم الضيقة، ينكرونه يستخفون به ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لما أرسل ملك الموت إلى موسى قيل لماذا لطم عينه، فقال بعض العلماء لم يعرفه، فرأى أمامه رجل دخل عليه في الدار فجأة، ومعلوم أن الذي يدخل بغير إذن يستحق العقاب، بل إنه لو اكتشف أن رجلا ينظر إليه من ثقب الباب لحل له أن يفقع عينه. وقال بعضهم إن موسى عليه السلام دفعه لما كان في طبعه من الحدة، وإن ملك الموت لما جاء في البداية ما كان جاء لقبض الروح، إنما جاء ابتلاء، إما جاء امتحانا. المرة الثانية كان مجيئه لقبض الروح، وعند ذلك لما تيقن موسى استسلم ولم يلطمه ولم يعمل له أي شيء، وإنما استسلم له. وقال بعض المبتدعة لماذا لم يقتص ملك الموت؟ ورد عليه ابن خزيمة رحمه الله: فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ وإذا عرفنا بأن موسى عليه السلام كان ذو طبيعة قوية فيه شيء من الحدة والغضب عليه السلام، وأنه يحتمل أنه لم يعرفه في المرة التي جاءه فيها الأولى، وأن ملك الموت كان يأتي على صورة آدمي، وأن ملك الموت في البداية ما جاء لقبض روحه وإنما كان المجيء الثاني، فإن هذا لا يكون فيه ما ينكر ولا ما يدفع به الحديث الصحيح. وهب أن موسى عليه السلام استعجل وأخطأ، فإن خطأه مغمور في بحر فضائله. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه، لأن موسى قام في تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال، يعني أن الله لا يعاتب على هذه اللطمة، فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله وتصدى له ولقومه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وجاهد في الله أشد الجهاد، وكان شديد الغضب لربه، فاحتمل منه ما لم يحتمل من غيره. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء من هذا وقال: لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل، الأمم كلهم الأنبياء على أمة أمة، موسى أمتين، القبط قوم فرعون وبني إسرائيل. قال: وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر، كالشعرة في البحر. وكان يتمثل بصورة الإنسان أي الملك إذا جاء، وأخذ من الحديث فضيلة الدفن في الأرض المقدسة. ماذا بالنسبة لنزول الموت بآدم عليه السلام ومحبة الحياة؟ فطرة لا تنكر حتى من أولياء الله. روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. شوف كم بيننا وبين آدم عليه السلام، إذا كان داود من الأواخر فنحن في آخر آخر. قال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فهذا آدم نبي الله يحب أن أولياء الله يزاد في أعمارهم ويعيشون أكثر لمنفعة الناس. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال آدم: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم، أو نسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره، فخرج من ظهره كل ذي روح من ذريته، خروجا حقيقيا، أنا وأنت هو كلنا خرجنا من ظهر آدم. وفيهم رجل قال من آخر الأمم، هذه طبعا الآخرية نسبية، يقال له داود، تعجب آدم من وبيصي ونور داود عليه السلام، لأنه صاحب عبادة، صاحب عبادة، يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن، خفف عليه حتى إنه لا يقرأ القرآن المقصود به الزبور في فترة إسراج خيله، وهو صاحب العبادة العظيمة، وكانت الجبال تسبح معه وتذكر الله معه من جمال صوته، فلما رأى منظره أعجبه وسأل عن عمره وطلب من ربه أن يزيد من عمر آدم في عمر داود. لما جاء ملك الموت لقبض آدم بعد 960 سنة قال آدم: ما انتهى عمري؟ فقال: أولم تعطيها لابنك داود؟ ما تذكر آدم الموقف ذاك، ما تذكره، فلم يستحضر حالة مجيء ملك الموت له، فجحد ونسي ولم يتذكر ذلك، فنسيت ذريته وجحدت ذريته والولد سر أبيه. ويظهر من الحديث أن الله أعلم آدم بعمره المكتوب له وأنه سيعيش 1000 عام كما جاء في الحديث. فلما مضى 960 وكان آدم يعد يوما يوما جاءه ملك الموت بقبض روحه، فحصل النقاش الذي حصل. لقد خلق الله عز وجل آدم من يوم خلقه بشرا سويا، ولم يتطور الخلق كما يقول أهل الباطل، وأنه كان خلية ثم صار حيوان كذا ثم صار قردا ثم صار إنسانا. خلق الله آدم منذ أن خلقه بشرا طوله 60 ذراعا، ولم يزل الخلق ينقص من بعد آدم، وهذا من شؤم المعصية وذهابها بالبركات، ومنها نقصان طول البشر. قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع لما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه إثبات القدر وأعمار العباد وفضل نبي الله داود وقدرة آدم على العد والحساب، فقد حسب سني عمره وخاصم ملك الموت عندما أراد قبض روحه، لأنه قد جاء في رواية للحديث عند الترمذي: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة الحديث. وفي هذا بيان أن عمر آدم عليه السلام 1000 سنة. وقد قال العلماء إن الله تعالى كمل لآدم 1000 وأعطى داود الزيادة، والله ذو الفضل العظيم. ومن هذا الحديث مشروعية الكتابة، كتابة الديون والعقود والمعاملات حتى لا ينسى الأطراف. واللحظات الأخيرة من حياة آدم عليه السلام جاءت فيها قصة، ونحن نذكر الآن لحظات الاحتضار واللحظات الأخيرة في حياة أنبياء الله الكرام وبعض الصالحين والسلف والصحابة، وسنتكلم أيضا عن اللحظات الأخيرة من حياة بعض الكفار والمشركين. عن عتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه، فقالوا: هذا أبي بن كعب، وهو الصحابي الجليل أقرأ الأمة. فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بنية، إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة، وكانت الملائكة على هيئة بشر، تأتي على هيئة بشر، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه، لأن الملائكة تريد أن تعلم بني آدم كيف يدفنون وماذا يفعلون بالجثة بعد الموت. فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، هذه آلات الحفر والردم. فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم، انتهى. فجاءوا، فلما رأتهم حواء لا عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك إليك عني، فإني إنما أتيت من قبلك، يعني أنت أيضا زينت لي الأكل من الشجرة، أو طاوعت الشيطان في الأكل منها، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في زوائد المسند، قال ابن كثير إسناده صحيح إليه يعني إلى أبي بن كعب. وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة. وقال الألباني الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا. طبعا الحديث عن أبي صحابي، ومثل هذا الكلام لا يقوله صحابي بدون ما يكون عنده خبر من الوحي. الصحابة متأدبين لا يقولون كلاما بلا دليل، ولذلك يقول العلماء في كثير من هذه الحالات إن لها حكم المرفوع. على أي حال هذه تبين اللحظات الأخيرة من حياة آدم عليه السلام، وكيف أنه أرسل أولاده، وكيف تقابلوا مع الملائكة، وماذا فعلت الملائكة لما جاءوا، كيف قبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا اللحد الميل داخل حفرة، وصلوا عليه ودخلوا قبره وضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن، وخرجوا من القبر وحثوا التراب وقالوا يا بني آدم هذه سنتكم. لقد كان حب آدم للجنة شديدا لدرجة أنه عند الموت يشتهي ثمرها، وهو مشتاق للعودة إليها كيف لا، وقد رآها وعاينها واستمتع بها فترة من الزمن، ولعله إذا اشتهى ذلك منها قد أحس بدنو أجله، وكان يعرف السنوات عمره كما تقدم، فيبدو أنه علم أنها انقضت وأن انتقاله إلى الدار الآخرة قد اقترب، وما كاد أولاده يبتعدون عن مقام أبيهم حتى قابلوا أولئك الملائكة الذين كانوا متمثلين في صورة الرجال. ولما أخبرهم أبناء آدم بمقصدهم طلبوا منهم العودة إلى أبيهم، لأن أباهم قد قضي عمره وانتهى أجله. وقبض الملائكة لروح آدم وتوليهم لتجهيزه ودفنه وأبناؤه ينظرون، وحواء كانت موجودة، وكانوا يعلمونهم الطريقة الشرعية في التعامل مع الميت، وهذا هدي المسلمين في موتاهم وفي هذه الشريعة كذلك. وقد خالف هذا الهدي كثير من الناس، فمنهم من يحرقون الموتى، ومنهم من يبنون عليهم الأهرامات، ومنهم من يضعونهم في توابيت الحجر والخشب، وهذا الهدي في الدفن هذا من أول بشر وأول إنسان البشرية تعرف كيفية الدفن الصحيح، لكنهم ضلوا عن سبيل الله كثيرا. وكان تعليم الملائكة لبني آدم قولا وفعلا، وهذا في فضل آدم كيف تولت الملائكة بأنفسهم تجهيزه ودفنه والصلاة عليه ودفنه. بعد عرض هذه النماذج من لحظات الأخيرة في حياة بعض الأنبياء، ننتقل إلى بقية البشر، فمنهم من يبشر بالجنة ومنهم من يبشر بالنار. قال تعالى عن أهل النار الكفار يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ متى؟ قال بعضهم وقت الاحتضار، وقال بعضهم يوم القيامة. لا بشرى يومئذ للمجرمين، وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، ويكون حجرا محجورا بينهم وبين رحمة الله وبين الجنة. وينقسم الناس، منهم من يصبر ومنهم من يجزع. أما التبشير عند الموت بالجنة للمؤمن فهو ثابت، وكذلك فإن ملائكة العذاب التي تقبض روح الكافر وتجعل في حنوط من النار وتبشره بمقعده من النار، بل يرى عيانا مقعده من النار. فمن لحظات الاحتضار التي مرت في حياة بعض المشركين ما كان من أبي جهل، ومن الناس من يصبر عند موته ومنهم من يجزع، ومنهم من يصبر لكن لغير الله، وأبو جهل منهم، أبو جهل صبر عند الموت لكن لغير الله. فروى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال في رواية لأبي داود ابن مسعود مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر. قال ولا أهابه عند ذلك، لأنه كان في مكة يعذبه أبو جهل، وكان ابن مسعود مستضعفا رضي الله عنه، أما الآن فإن ذاك الذي كان يعذبه هذا هو ملقا في الأرض صريعا. قال ولا أهابه عند ذلك. فقال أبو جهل أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد مات تماما. حديث صحيح. وفي رواية لابن عباس قال ابن مسعود فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه فقلت أخزاك الله يا عدو الله. قال وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل قتلتموه؟ وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال له لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. شوف الآن أبو جهل الآن يموت يموت. وابن مسعود طبعا كان يرعى الغنم في مكة لفقره كان يرعى الغنم في مكة. فلما صعد عليه قال أبو جهل لابن مسعود لقد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقا صعبا. قال ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل عند الموت لما أحس أن ابن مسعود يتشفى منه رد عليه بكلام معناه يعني هل أعمد معنى العبارة هل هو إلا رجل قتلتموه أو قتله قومه يعني من الذي قتلني قومي قتلوني. فكأنه يقول يعني أنت تشمت بي وهل أنا إلا رجل قتله قومه. يعني انظر إلى هذا الكلام وعند الموت ويقول ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الأسود بن عبد الأسد المخزومي أول من قتل من المشركين في بدر كان رجلا شرسا سيء الخلق. فلما رأى الحوض وما فعله المسلمون ببئر بدر قال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنها أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب فلما التقى ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ثم حبى إلى الحوض. يعني انظر إلى صبر الكافر الآن وهو يموت حتى اقتحم فيها يريد أن تبر يمينه لأنه حلف يشرب. وأتبعه حمزة حتى فضربه حتى قتله على الحوض. قال ابن الجوزي في الثبات وقد رأينا جماعة من اللصوص عند الصلب لا ينزعجون. طبعا هذا الكلام ما المقصود به الآن أنك أحيانا تسمع قصص عن صبر الكفار عند الموت صبر ناس كفار عند الموت وأنهم لا يجزعون وأنهم يكونون بثبات جأش ورباطة قلب. هل هذا معناه أنهم لا يبشرون بالنار أو أن ملائكة العذاب لم تنزل لقبض أرواحهم أو لا؟ ليس هذا معناه. لكن عند قوة نفس حافظ عليها إلى آخر لحظة من حياته فقط. أما عند خروج روحه فالعذاب والنكال والضرب وكل الإهانات كما مر معنا. لكن في ناس من الكفار فيهم ثبات قوة في النفس تبقى معهم. قال رأينا جماعة من اللصوص عند الصلب لا ينزعجون. وروينا أنه لما أخذ بابك الخرمي طبعا هذا رجل من الباطنية خبيث جدا كافر لما أخذ ليقتل قال له أخوه قد فعلت ما لم يفعله أحد. قال سترى صدري. فقطعت يده أول شيء حد الحرابة فقطعت يده فأخذ من دمها فمسح به وجهه. فقيل له في ذلك يعني ليه أخذت من يدك الجريحة المقطوعة ومسحت وجهك؟ قال خفت أن يصفر وجهي فيظن أن ذلك جزع. يعني لا يريد أن يظن أن اصفر وجهه لخوف فلذلك لطخ وجهه بالدم. الحلاج الكافر الزنديق الملحد الحلاج لما أخرج ليقتل قال أبو عمر ابن حيوية مضيت وزاحمت حتى رأيته فقال لأصحابه لا يهولنكم. شوف الحلاج يقول لأتباعه وهو الآن على القتل لا يهولنكم فإني عائد إليكم بعد 30 يوما. هو علمهم العقائد الباطلة ونسخ الأرواح قال لا تنتقل أنا راجع بعد 30 يوما. فقتل ولم يعد. ومن الناس من أهل الإيمان من يصبر عند الموت ومنهم من ينزعج عند الموت. والمقصود في ذكر هذا عند أهل الإيمان أن الذي ينزعج ليس هذا سوء خاتمة والذي يصبر فهو خير وأطيب لا شك. لكن عند الموت حتى بعض المؤمنين قد ينزعجون. ليس هذا الانزعاج دليل سوء خاتمة ليس دليل سوء خاتمة. ومنهم من يصبر. ونعرف قصة الغلام في أصحاب الأخدود فإنه لما نجا من الملك وجنوده من الجبل ومن البحر وكان يقول الملك يأتي إليه برجليه، مشى على الماء. لما غرق جنود الملك في القارب انقلبت بهم السفينة، جاء الغلام مشى على الماء، كرامة من الله نجا. جاءت إلى الملك يمشي، ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. لما احتار الملك أغلقت عليه، الغلام قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمه. لقد كان الغلام ثابتا رابط الجأش قوي القلب، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. هكذا بكل ثبات. فقال الناس أمنا برب الغلام. وهناك من المؤمنين من أصابه شيء من الجزع عند الموت. عن علقمة بن مرثد قال كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له ما هذا الجزع؟ فقال ما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. يعني لو جاءتني المغفرة سأستحي من ربي. وما الذي صنع؟ أصل الحياة عبادة في عبادة. إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. يعني أنت اثنين من البشر، واحد أخطأ عليك وسامحك كل ما لقيته أنت تذكر المسامحة وتستحي، فكيف يقول كيف برب العالمين لو جاءني بالمغفرة كيف سيكون حيائي منه على ما صنعت وما أجرمت في حقه؟ وقال بعضهم حضرت رجلا من أهل المدينة وكان خيرا فاضلا فجزع عند الموت جزعا شديدا، فقلت له أتجزع من الموت هذا الجزع الشديد مع ما لك من الأعمال الصالحة؟ فقال كيف لا أجزع، والله إن أمير المدينة ليأتيني رسوله فأجزع منه، فكيف برسول رب العالمين؟ ومن أسباب جزع بعض الصالحين عند الموت الخوف من الذنوب والتفريط في جنب الله. وروى أحمد وابن ماجه لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى، فقال سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت، يعني خالفت الوصية النبوية. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، يكفي من الدنيا أنك تأخذ مثل زاد المسافر بس، ولا أراني إلا قد تعديت، يعني أنا زدت على زاد المسافر. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه يعني سلمان ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده، يعني شو متى كل اللي تركه 24 درهما ويقول تعدينا. وكان بعض الصحابة يفهم هذا جيدا الزهد كأبي ذر رضي الله عنه، ولذلك لما دخل واحد بيت أبي ذر وقال له لما قلب نظره في البيت ما في أثاث، قال أين الأثاث؟ لا بد من أثاث. قال يعني إننا منتقلون إلى دار أخرى. قال لكنك ما دمت مقيم في هذه الدار فاتخذ شيئا. قال إن صاحب الدار لا يدعون فيها. عمرو بن العاص رضي الله عنه أصابه شيء أيضا عند موته من بكاء وجزع، وليس المقصود طبعا بالجزع نياحة، ولا مقصود بالجزع يأس من رحمة الله ولا قنوط أبدا، المقصود أنه يصيبه شيء من الخوف. وليس كل الصالحين يكون ثابتا مبتسما متهللا ومش يعني أنه لا يظهر منه أي بكاء ولا أي حزن ولا جزع، لا ليس بشرط. روى أحمد عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا أبا عبد الله ما هذا الجزع؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك، يعني لك منزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرك على الجيش، جعلك أميرا في بعض السرايا والغزوات. قال أي بني قد كان ذلك فعلا، وسأخبرك عن ذلك، إني والله ما أدري أحبا ذلك كان أم تألفا، يعني أنا ما أدري هو ولاني حبا فيا أو أنه كان يتألف قلبي، ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو يحبهما، ابن سمية وابن أم عبد. من هو ابن سمية؟ عمار بن ياسر. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود. فلما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال: اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك، وكانت تلك هجيراه حتى مات رضي الله عنه. يعني يقول هذه العبارات: ولما مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عاده عثمان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. ولما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا هينا وهو عند الله عظيم. ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون، اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي، وأتوب إليك من جميع ذنوبي، لا إله إلا الله. ثم لم يزل يرددها حتى مات. فكان جماعة من السلف عند الاحتضار يعظون من حولهم ويشكون ذنوبهم ويبينون خوفهم منها، وأما بعض المفرطين فإنه يظهر من كلامهم أحيانا ما يدل على ذلك، فقد سمع بعضهم عند احتضاره يلطم وجهه ويقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وسنتكلم بمشيئة الله عن موضوع حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وعالم الروح والقبر وما يكون فيه من الأهوال والنعيم والفتنة بمشيئة الله. ومن أسباب جزع بعضهم عند الموت الخوف من الأهوال التي يقدمون عليها، ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما شرب اللبن في طعنته التي مات منها وخرج اللبن من الجرحين وعرف أنه الموت، والطبيب قال له: أوصي يا أمير المؤمنين، عرف أنه مودع، قال: لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع. لأنه إذا نزل الموت يطلع الإنسان على شيء شديد وعلى أهوال، فأنا أريد شيء أفتدي به من هول المطلع الذي سأطلع عليه. وما ذاك والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرا. قال الهيثمي إسناده حسن. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما كان عند السحر قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، يعني أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثلاثا. فلما حضره الموت قال: حبيب جاء على فاقة، لأنه كان يخشى الفتنة ويريد أن يموت قبل الفتن، قبل الفتن، ولذلك قال الموت: حبيب جاء على فاقة، أنا محتاج إليه. لا أفلح من ندم، أليس بعدي ما أعلم؟ الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، يعني قبضني قبل وقوعها. ومعاوية رضي الله عنه لما احتضر قيل له: ألا توصي؟ قال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك، فما وراءك مذهب. وقال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظعه. ولما احتضر نافع مولى بن عمر قيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر، أن فيه ضغطة ولو نجا منها أحد لنجا سعد. قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر. والفضيل بن عياض لما حضرته الوفاة غشي عليه ثم فتح عينيه فقال: وابعد سفراه وقلة زاداه. ودخل المزني على الشافعي في مرضه الذي توفي فيه فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عمل لاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلمة، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك كان عفوك أعظمه، فما زلت ذا عفو عن الذنب الذي عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرمة، فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم. ولولاك لم يغوي بإبليس عابد، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحمه. قال الذهبي: هذه القصة إسنادها ثابت عنه، يعني عن الشافعي في سير أعلام النبلاء. وعبد الواحد بن زيد لما حضرت حبيب أبا محمد الوفاة جزع جزعا شديدا، وجعل يقول: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، شيء جديد علي، سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله عز وجل، فأخاف أن يقول لي: يا حبيب، هات تسبيحة واحدة في 60 سنة لم يظفر منك الشيطان فيها بشيء، يعني رياء، عجب، تقصير. فأخاف أن يقول لي: يا حبيب، هات تسبيحة واحدة في 60 سنة لم يظفر منك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول: يا ربي، هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال عبد الواحد: لهذا عبد الله 60 سنة مشتغلا بالدنيا ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط. هذا عبد الواحد يقول عن حبيب الذي حضرته الوفاة، وقال الكلام السابق، يقول: إن حبيبا عبد الله 60 سنة مشتغلا به لم يشتغل من الدنيا بشيء قط، فإيش حالنا وغوثاه بالله. أبو هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري، لأن الآن المسافة بين الموت وبين البعث كم سنة؟ الرحلة إلى يوم البعث والنشور، من الموت إلى يوم البعث والنشور كم سنة؟ يقولون: هذا سفر طويل والزاد قليل. قال: ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأنا أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار. أنا الآن أشرف من علو وهبوط بعده، إما على جنة وإما على نار، ولماذا لا أبكي؟ فلا أدري أيهما يؤخذ به. وقال محمد بن واسع عند موته: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ ما فلا أحد يدري. فكانوا يخشون من سوء المصير. ولما احتضر إبراهيم النخعي جزع جزعا شديدا، فقيل له في ذلك، فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه؟ أتوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة وإما بالنار، والله لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة، يعني أن روحي ما تطلع وتبقى متلجلجة في حلقي إلى يوم القيامة، لأني لا أعرف سأقدم على ماذا. ولما حضرت أحمد بن خضروية الوفاة دمعت عينه، فقال لابنه: يا بني، باب كنت أدقه 95 عمره، 95 سنة، وهو ذا يفتح لي الساعة، لا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة. فإذا كان جزعهم أو خوفهم عند الموت من أجل هذا، أن استحضر في تلك الساعة أنه لا يدري سيقدم على ماذا. يا بني، باب كنت أدقه 95 وهو ذا يفتح لي الساعة، لا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة. وبعضهم عند الموت من الصالحين تحسر على أشياء من الطاعات فاتته وأوقات لم يعمرها بالعبادة. فلما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، يعني الأيام الحارة تصام، ومكابدة الساعات يعني في قيام الليل مثلا، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني أنا ما كنت أحب الدنيا، بقاء في الدنيا إلا لأجل صيام الأيام الحارة والقيام وطلب العلم. وقال قتادة: لما احتضر عامر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء، لأن ليل الشتاء طويل. فكان إذا من سبب جزع بعضهم أنه تحسر على ما سيفوته من الطاعات إذا انقطع الأجل والعمر. وبعضهم جزع لأنه كان متولي ولاية أو إمارة أو خلافة ولا يدري هل عدل فيها وكيف سيكون حسابه على الرعية. فلما نزل بمعاوية رضي الله عنه الموت قال: يا ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى وإني لم آل من هذا الأمر شيئا. أو يا ليتني كنت راعي غنم ولا أني وليت شيئا من هذا الأمر. ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر، فقد أحيى الله بك سننا وأظهر بك عدلا. فبكى ثم قال: أوقفوا فأسألوا عن أمر هذا الخلق، فوالله لو عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن يلقنها الله حجتها، فكيف بكثير مما ضيعنا. يعني لو أنا عدلت أخاف إذا سئلت ما أستحضر جوابا، فكيف وهو يرى نفسه أنه ضيع أشياء. وعبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة قال: يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي يوما بيوم وأشتغل بطاعة الله عز وجل ولم آل من أمر الدنيا شيئا. يا ليتني ما توليت ولاية ولا إمارة ولا خلافة وكنت غسالا أكسب قوتي كل يوم. فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه. هذه عبارة بليغة. يقول أبو حازم لما سمع كلمة عبد الملك بن مروان عند موته قال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضرنا الموت إذا حضرنا نحن الموت لا نتمنى ما كانوا هم فيه. وقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولما حضرت المأمون الوفاة فرش رمادا واضطجع عليه وكان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولما احتضر الواثق الخليفة قال: الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك، ما ضر أهل قليل في تفرقهم وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. ثم أمر بالبسط فطويت وأرصق خده بالتراب وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وقيل إن هارون الرشيد رحمه الله وهو الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو عاما قال عند موته: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والمعتصم قال عند موته: خليفة، لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت، ما اشتغلت بالملك ولا بالخلافة. وعضد الدولة صاحب العراق وفارس فنى خسرو ابن حسن ابن بويه الديلمي، كان بطلا شجاعا مهيبا لكنه كان شديد الوطأة عسوفا. هذا مع شجاعته لكنه كان والعياذ بالله عنده أبيات كفرية، ف فكان من أبياته التي قالها: عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. شوف الغرور إلى أي درجة، كان جبارا ظالما. نقل أنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. نجد آخرون من السلف مثلا أو الصحابة والصالحين كان عند الموت يستبشر ويتهلل ويفرح. يعني في ناس جزعوا، وذكرنا أمثلة لماذا جزعوا وعلى ما الذي جعلهم يخافون وما الذي جعلهم يبكون عند الموت. في هناك آخرون كانوا عند الموت يتهللون ويستبشرون ويفرحون ويضحكون. فلما احتضر بلال رضي الله عنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فقالت امرأته: واويلاه. فقال: وافرحاه وطربه. ومحمد بن أسلم بن يزيد الكندي الإمام الحافظ الملقب بشيخ الإسلام يقول: محمد بن القاسم دخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال: يا أبا عبد الله، تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير، قد نزل بي الموت وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني الله عليه. أنا أموت ما عندي ولا درهم ولا درهم. ومنهم من قدم ما له قبل موته، فلما حضرت صالح بن مسمار الوفاة قيل له: ألا توصي؟ قال: بما أوصي؟ لم أدع من الدنيا قليلا ولا كثيرا إلا دانق ونصف تحت رأسي، فاشتروا به راوية من ماء فاغسلوا بها أطماري ثيابي هذه التي علي، واغسلوني بالباقي. أنا تركت فقط ثمن الماء الذي ستغسلوني به، وأسلموني إلى ربي، ولا تدعوا أحدا يشركني في كفني، ودعوني فليكن غنائي، يعني الغنى، فليكن غنائي بالله بعد موتي كما كان غنائي به في حياتي. ومنهم عند الموت من استبشر بطاعات عملها لله، فقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ فهؤلاء استحضروا أمورا كانوا يرجون بها النجاة عند الله. وهذا أبو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة أوصى ولده، قال: يا بني لا تعصي الله في هذه الحجرة، فإني ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. فهذه بعض أحوال الناس عند الاحتضار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته.